ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيضا جانب آخر من جوانب العظمة، أم قالت لأن أمور الناس وضبطها في الحياة بترجع إلى بعض الأسباب الكونية، يعني هذا يقف أمام قاضٍ وذلك يقف أمام الحاكم وهذا يقف أمام الوزير والمرئيس يقف أمام الرئيس ويحسن كل ده كلامها. أنت واقفين أسباب أمام أسباب، يعني أنت واقف موقف المسؤول كسبب أمام سبب، إنما في اليوم ده لا، حد حاكم قدام حد أبدا، الكل سيقف أمام الله. يبقى إذا انتهت الأسباب كلها والأشياء اللي ربنا عملها عشان نظام الكون وصلاحيات والإقرارات وهو إلى آخره، ده انتهى. يوم يقوم الناس لرب العالمين، وإن كان في ظاهر بعض جزاءات الدنيا أن الناس قد يقومون أمام الناس، لا، أنها أسباب أمام أسباب، ولكننا في الآخرة سنقف كأسباب أمام مسبب، وما دام أسباب أمام مسبب يبقى ده موقف يجب أننا نخاف منه. أيضا أنكم قد تقفون عند من له هوى في الدنيا، تقفون للسؤال عن الأشياء عند من له هوى أو من يستمان بالوزير أو المثير أو المدير أو النصير، وفي ناس اليوم ده مفيش فيه كلام من ده. يبقى أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ساعات ما تقرا انت يوم يقوم الناس لرب العالمين كنت تشعر في الأسلوب هبة الوصول، هبة الوصول، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. كلمة يقوم دي دلت على إيه؟ على فزع في الوقت. ساعة ما يجي لله المثل الأعلى ويكون الناس قاعدين لهنين وبعد ذلك يدخل عليهم رئيسهم أو المتولي شؤونهم، ماذا يصنعون؟ أم أنك يوم يقوم الناس أهي يقوم ديا ينبه على أن الناس في غير ذلك اليوم قاعدين قاعدة التراخي وقاعدة التكاسل، اللي نايم نايم واللي قاعد قاعد واللي كاوع كاوع، إنما يجي في الوقت ده الكل فإذا هم قيام ينظرون. ولذلك بيسموه الموقف، الموقف اللي يبلغ من شدته أن الناس يتمنون الانصراف ولو إلى الناس. موقف كلمة يقوم وقيامة ويقوم الناس لرب العالمين والموقف الله، كل دي تدل على أنه يبلغ من حول الناس انهم يفضلوا واقفين طول المده دي كلها ما عندهمش تفكير ان الواحد انه يقعد يستريح. يقوم واقف يوم يقوم الناس لايه؟ لرب العالمين. وكلمه رب العالمين كمان فيها ايه؟ يعني ايحاء واشاره. يقول امام مين؟ امام الرب، الرب اللي متولي التربيه، متولي التقديم. يعني انت ما انتش واقف امام واحد ما عندك فكرة عنك ولا علم عنك، لا ده رب وربك كده وانت ومعدة الإعداد التربوي العقدي اللي كان ما يخليك تقف في هذا اليوم إلا موقف العزة. إذن فأنت تقف أمام من يعلم كل شيء عنك، ما تقولش ده ما عرفت لأنه أرسل رسل، ما تقولش ما عندك استعداد، لا ده عمل لك عقل وعمل لك كذا وعمل لك كذا وعمل لك كذا. يبقى إذن يوم يقوم الناس لرب العالمين، كلمة رب دي إن تفيد حول الموقف، انك انت عاطف عن خالق يعلم ما خلقه ويعلم الاطوار اللي مر فيها ويعلم انه ما جعل لخلق من خلقه حجه ولا عذر. وما دام ما جعلت لخلق حجه ولا عذر يبقى الموقف هنا موقف حقيقي. وما يقوم الناس لرب الايه؟ العالمين. طيب بعد ذلك نلتفت تقول ايه؟ كلا ان كتاب الفجار. بعد كده يجيب لي الفجار. ثم يرجع إلى الكتاب زي ما قلنا في الصورة دي تتعرضت للكاتبين، هنا يتعرض للكتاب نفسه. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وبعدين يشرح لي هو سجين وما أدراك ما سجين، يعني شيء يستفهم عنه، شيء لا يبلغ من العقل العادل من يعرفه، ما لم يخبر به ممن يعرفه. فأنا أقول لك وما أدراك ما كذا، يعني لا توجد عندك أسباب تعرفك ما هو سجين إلا إذا كنت أنا أعرف. فكأنه بلغ من الدقة وبلغ من عظمته ومن غيبيته عن مستويات الناس أنه لا يمكن أن تعلمه إلا إذا أدرك به حالك. وما أدرك ما تجيب كتاب مرتين. كل كلا إنما كتاب الرضع والزجر، والرضع والزجر من قبل على ما قبلها وهو ألا يظن، يعني هم لا يظنون أنهم مبعوثون فزجر عن هذا. وبعدين يسميهم فجار، لأن قلنا إن الفاجر هو الذي يخرق سترة التكليف.
فجر يعني شق سترة قاع أو شق سترة التكليف.
كما إن كتاب الفجار لفي سجين، وبعد ذلك يشرح لنا كلمة سجين وما أدراك ما سجين. كتاب مرسول، مرسول دي لما العلماء جم يفسروها قالت مرة يكون من الرقم، الرقم وإن فيه فتنقر في الحجر نفوس أو أي شيء، ده دليل على إنه ما يروحش أبدا، يعني وسيلة من وسائل التلفيق مرحوم هذا، أو مرحوم مجعول له رسم يعلم به ويعرف بحيث له سنة ساعة ما الناس حد يشوف يقول لك ده كتاب الفجار،
كأن كتاب فيه من سمت البشاعة ما يوحي بمن يراه معلم كده ساعة ما تشوفه ده كتاب الفجار.
أو مرحوم محصوم، ومعنى الختم هنا إن لا يتفصى شيء مما كتب فيه ولا يتسلى الحد إلى أن يزور هذا موجود عنه. إذا كتاب موثق أتم التوثيق، اللي كتبه حافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وبعد ذلك في سجين. انظر بقى إلى كلمة سجين مأخوذة من السجن، سجن ما تجيب واحد كده وتحبسه الله، فكأن الكتاب برضه محطوط في السجين مبالغة في السجن.
يبقى معنى ذلك أنه كتاب محافظ عليه لأنه مرسوم ومعلم علامة، بحيث أنك لما تشوفه تقول ده كتاب الفجار، له ريحة له بشاعة له شيء تتمثل منه النفس.
ومحسوم الختم بحيث لا يمكن حد من أنه هو يفتحه أو يغير في شيء. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما في سجين.
أدرانا هو قال كتاب مكتوب، احنا قلنا ان كل ما ادراك انتظر ان يعلمك به الله، انما ما يدريك يبقى مسلم في الحجارات، لانه نفى الاعلام في المستقبل، وجدت نفى الاعلام في الماضي، ونفي الاعلام في الماضي يمكن يجي واحد دلوقتي يقول لي، انما لما ينفي الاعلام في المستقبل يعني ما فيش حد هيقول لك، يبقى خلاص انتهى.
يبقى وما ادراك ما تجيب كتاب مكتوب ويل يومئذ للمكذبين.
رجع ثاني الايه للوين
الذين يكذبون الناس، مكذبين جد كثير ان الكذب هو ان يكون الانسان نسبه كلاميه غير مطابقه للواقع. قال لك الكذب انواع، وانت تاخذ من جزئيات الكذب الامور التي تعرفها بشاعه الكذب، لانه ينسى الحقائق عن مواضعها ويغيرها ويغير واقع، ده الكذب بعمومه. وشره أن يكون التكذيب بيوم الدين، لأن دي التكذيب كل سنة من المعلوم أن يكذب في جزئية من جزئيات الحياة، إنما تكذب في السنة، تكذب في السنة هذه مسألة. الذين يكذبون إيه بيوم الدين، وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. كل معتد، ما هو المعتد؟ المعتد الذي يجترئ على الحق ليثبته، فكأن مسألة يوم الدين حق لأنه أصل عقدي، أنت عايز تثبته. وأثيم، عدم إيمانه به وصمته له جعله يولغ في الإثم، لأن فرق بين آثم وأثيم. أثيم يعني معتاد أنه يعتل، بقى الإثم عنده ملكة، وما دام بقى الإثم عنده ملكة سيتكرر. معتاد الإيه؟ الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. الآيات التي تذكره بذلك اليوم وتذكر بهوله وتذكر بأنه حق، ساعة ما يقرأها يكذب نفسه. نظرية إكذاب النفس معناها أن الإنسان ما عندوش قدرة على أن يحمل نفسه على مشقة التكاليف. لما ما يجدش من نفسه القدرة على أن يحمل مشقة التكاليف يوم يعمل إيه؟ يكذب نفسه يقول لك لا ده اليوم الآخر ده مالوش وجود. لا فيها له وجود، بس أنت بتكذب نفسك. ليه؟ لأنك أنت مش قادر تحمل نفسك على مشقة التكاليف، فعايز تجعل لنفسك برضه شيء من الأمل في أن اليوم ده ما يكونش موجود. وبعد ذلك تقول يا اخي ده الرسل كلها حدثت افلامها بكره، والاقوام كلها والانبياء كلهم قالوا
إذا تطلع على هل أمر أساطير الأولين، هذه الصورة الأساطير التي إيه؟ وقالوا أساطير الأولين إيه؟ اكتسبها فهي تملى عليه إيه؟ بكرة إيه؟ وأصيلة. إذا قالوا أساطير الأولين معنى الصورة يعني شيء بينقال من الأباطيل ولا ليس وجه، وآبائنا برضو استقبلوه وأنكروه، ودي إحنا ما إحناش بدع في هذه المسألة، زي هم ما عملوا إحنا إيه؟ إحنا عملنا. إنما دولون من إكتساب النفس، ليه؟ لأنهم ما قدروش يحملوا نفسهم على مشقة الإيه؟ مشقة التكاليف. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب الإيه؟ العالمين. كلا كتاب الفجار التي سجين، وما أدراك ما سجين، كتاب مرقوم، ويل يومئذ للمكذبين. نعم لا نعم كتاب مرقوم ويل، وده شهد المقربون بيقعد سميه الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. يجي القرآن يروح يجي كلا كلا علشان يدين السبب اللي من أجله هم تمسكوا بهذا الموقف، اعتدوا وآثمين بإذن، وبعد ذلك قالوا أساطير الأولين. أما لك اللي حملهم على هذا إيه؟ زي ما قلنا هروب من إنهم يصدقوا باليوم وهم مشركين على أنفسهم، لأنهم لو صدقوا باليوم وهم مشركين على أنفسهم هذا إثبات للآيان عن صحية يوم الأحسن يقول لك لا ده اليوم ده كده يكذبوا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون، يعني اللي خلاهم يقفوا هذا الموقف ايه؟ ان الرين او الغين او طبقة الحجاب او طبقة صدق على اليقين جت على قلوبهم. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون. اذا الموقف بتاعهم ده نتيجة الايه؟ ما تثبته ايديهم، واللي تثبته أيديهم عمل إسران. والران ده سبق أننا تكلمنا عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث عنه حذيفة، حدث حذيفة ابن اليمان قال تعرض الفتن على القلوب إيه؟ كالحصير عودا عودا. احنا نعرف أن الحصير حينما ينسج بنجيب الفتن ونجيب عود من كده ونعمله كده، وبعد نجيب عود ونعود لحد الحصير على كده. إذا الحصيرة الكبيرة دي عبارة عن إيه؟ تتكون من عود العود. الرسول يريد أن يشبه الفتنة اللي تيجي على القلب كالعود الحصير ده، تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، وفي رواية عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها مثل تفسير نكتة بيضاء، حتى تكون على قلبين على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجفيا منكوسا، يعني لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. الله. إذن كلا بل ران على قلوبهم، يعني غطى على قلوبهم او عمل صدق على قلوبهم او عمل حجاب على قلوبهم سبب ايه؟ ما كانوا يكسبون، يعني عملية وغفلوا عنه، يعني عملية وغفلوا عنه، وعملية وغفلوا عنه، وعملية وغفلوا عنه، الى ان يتكون ذلك الايه؟ ذلك الران. فلم يجدوا منفذا ولا خلاصا امام نفوسهم الا ان يكذبوا بيوم الدين، لانهم لو ما كانوش يكذبوا بيوم الدين يبقى قفلت عليهم كل ابواب الرحمه، انما الباب اللي عندهم يقول لك لا ده يوم الدين ده كده، يبقى كلا فتكذيبهم ليوم الدين جاء من اين؟ جاء من انه ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وبعدين قل كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ونجيب كلمه محجوبون بعد برانه، لان الران الحجاب اللي حيجي على القلب، فكأن اللي مش عايز ينحجب عن ربه ما يحجبش قلبه، اللي يحجب قلبه يبقى ينحجب عن ربه. ليه؟ لأن القلب هو محل الاعتقاد اليقيني بالله، فلما انت تيجي تحجبه بالآثام وتحجبه بالاعتداء وتحجبه على المعاصي يبقى انت تبقى انت تنحجب عن ربه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ إيه لمحجوبون. ويجي واحد يقول لك ده معنى نفسي. ليه؟ لأن المعنى هذا يؤلم النفوس لملك الأبدان. وهم حتة النفوس دي حتة المعاني والمعنويات ملهاش عندهم. يقول لك هو بيجيب بيقيم لو أن دول عندهم إحساس أو أن عندهم شعور أو أن عندهم كرامة كان يكفي أنهم هذه الأعمال ما تخليهمش يلتقوا بحضرة الحق. إنما بعدين يقول كمفرد يدينا همتهمش يقول إنه ثم أنهم لصال الجحيم. يعني دي مش حياتهم من صال الجحيم. يبقى جاب لهم المعنى اللي هو الحسي المادي. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. شو التقريع بقى؟ لون من التقريع. هذا التقريع ينسبهم إلى الأسباب التي أوقفتهم هذا الموقف. فالتلميذ اللي يجي مثلا آخر السنة ويسأل يقول له هدى نتيجة إهمالك لدروسك، أهدى نتيجة تخلفك عن جمعيتك، أهدى نتيجة عدم إنصاتك لأستاذك. يبقى لون من التقرير ليستحضر الأسباب التي من أجلها وقف ذلك الموقف. يبقى ثلاث أشياء: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم بعد ذلك يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون. بعد ما يعرض الصورة هذه بالنسبة للحجاج اللي جت بعد المخففين، وبعد ذلك يعرض صورة الكتاب في السجين، وبعد ذلك يعرض السبب وأنهم كذبوا بيوم الدين، وسبب تكذيبهم بيوم الدين أنه ران على قلوبهم ما كانوا يكذبون، أراد الحق سبحانه وتعالى أن يأتي بالمقابل. يوم يجيب كتاب الأبرار، كلا إن كتاب الأبرار لفي علم الجين. شوفها دكة في سجين، وده دكة في سجين، وده في إيه؟ في عليين. عليين دي كلمة تشعر بمقام العلو. مقام العلو ده تحت عرش الرحمن في المكان الفلاني، المهم في مكان في عليين. وبعد ذلك يقول يشهده المقربون. وإيه؟ وما أدراك ما يعليون، كتاب مرفوع يشهده المقربون. برضو عليين قال وما أدراك. فأما العلو في لغة الناس وفي استعمالهم لهم معان حسب أداء لغتهم. يقول لك لا، ما تاخدش المعاني اللي جاية دي حسب مدلولات لغتك. ليه؟ لأن دي معاني فوق مدلولات اللغة. إلا أن الحق خاطبنا بالألفاظ اللي نعرفها. ما الحيجيب لهذا أن احنا قلنا زمان إن اللغة ألفاظ توضع بعد وجود المعاني، وما دام دي اشياء ما عندناش فيها فكره معنى يبقى ما عندناش الفاظ تؤديها. يقوم يديني تمثيلات له، فقال ما تكتبش عليين دي او سجين كما تفهم من لغتك. ما ادراك، وبرضو عليين برضو ما ادراك ما عليين، اما الكتاب مرقوم. هنا بقى تجد مرقوم هنا ومرقوم هنا. في الكتاب المقابل ايضا مرقوم، وهنا مرقوم، بس بكها مرسوم في حسره، اي لا يتفلت شيء من الشر منه، ان من الطفل شر كله. وهنا مرسوم لا يتفلت فيه شيء من الخير. يبقى اذن دي مرسوم لها معنى هنا ومرسوم لها معنى هنا، والا فلفظ واحد موصوب به كتاب في الجين وموصوب به صفاته. يقول لك لان الشرير كان يحب ان يتفلت شيء مما كتب في ذلك الكتاب لانه كل شر. انما صاحب الخير لا يحب أن يتفلت شيء من الخير فيه. إذا مرقوم ممنوع أن يتفلت منه شيء، يعني يا بتاع الكفار ما في الشر منه حيطلع مكتوب عليه، وانت يا بتاع الخير ما في الشر أبدا حيروح منه. يبقى كلمة مرقوم أدت هنا معنى، وأدت هنا معنى، أدت هنا معنى مسيء لأن السياق في الكافر أن يساء، وهنا معنى يفرح لأن السياق في الأبرار أن المعنى يساء. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون، كتاب مرسوم. وبعد ذلك هنا إيه؟ قال يشهده المقربون. يشهده المقربون، يشهده يعني إيه؟ يعني كأن كتاب مفرح كده، وكل مقرب إلى الله من عالمه الأعلى يحب الشهد لأنه ينعم بما فيه، ووجه التنعم بما فيه ليه؟ ليه؟ أم قال لك لأن الملائكة عباد مكرمون لا يصدقونه بالقول وهم بأمره يفعلون يعملون.
وبعدين قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن فمؤديين طبيعي في التكليف الأداء العبودي خلقه. مثل هذا يفر من كل عمل ينسجم معه في الخير. يبقى ينبسط لما يشوف كده. ولذلك قلنا إن انسجام الأمكنة بالعباد. يعني العابد لما يكون بيعبد ربنا في مكان وقاعد يصلي فيه وهو إلى آخره، المكان ينسجم معاه. معنى ينسجم معاه يعني إيه؟ لأن المكان مسبح عابد ما بديش منه معصية ولا أي حاجة. لما يشوف واحد كده منسجم وقاعد عابد يقوم ينبسط منه، له ود به، له ود به. ولذلك لما الإمام علي رضوان الله عليه قال إذا مات ابن آدم بكى عليه موضعان، موضعه في السماء وموضعه في الأرض، أما موضعه في الأرض فموضعه مصلاه. موضع مصلاه لأن ذاك الإنسان الصلاة دي أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقاعد في حضرة ربنا، يبقى ده العبادة الصح. يوم المكان ساعة ما يشوف الإنسان كده قاعد عابد يبقى انسجم معه، وما دام انسجم معه وبعد ذلك يموت الإنسان يبقى المكان هيقول لك هنحرم أنا من إيه؟ من الصحبة المنسجمة معي في العبودية دي. وموضع في السماء وهو مصعد عملها الطيب. ولذلك بقى قلنا لما جينا نقرأ قول الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن قوم فرعون رجناهم من إيه؟ من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها إيه؟ فاكهين. كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض. نفى أن تبكي السماء والأرض عليهم، يبقى معناها أنها تبكي على مقابلهم، وإلا لو كانت طبيعتها أنها لا تبكي ما كانتش تآلف بالنسبة لهم. يبقى ما بكت عليهم السماء والأرض يبقى دليل على أنها تبكي على المقابل. تبكي على المقابل اللي هو مين؟ إن هم مش زي الفرعون. المقابلين له هم المؤمنين المعترفين بالعبودية لله القائمين بمنهج الله. جبت عليهم قال لك البكاء ده أسمى ألوان العواطف اللي تميز بها الإنسان. مش جعل له بس تسبيح ولا جعل لها مش عارف، ده جعل لها عواطف، جعل لها عواطف بحيث ما تبكيش على الفاتح لأنها ارتاحت منه، إنما تبكي على الطائر لأنها حرمت من صنف من الوجود ينسجم معها في العبادة وفي أنها لا تفعل شيئا إلا ما يريده الله إيه منها. إذن يشهده المقربون أنهم يقرون بما فيه من الأعمال. يبقى تملي كده إيه؟ يبص فيه يوم يفرح. أو يشهده المقربون أن يشهدون لصاحبه، يعني توثيق شهادة بعد توثيق تسبيح. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. إذن أعطانا الصورة الإيه؟ المقابلة. وبعد ذلك ماذا قال الحق؟ إن الأبرار لفي نعيم. على الأرى ما هو النعيم أولا؟ الأبرار في نعيم. النعيم هو ما يتنعم به الإنسان أو يبلغ به الإنسان أوج الرضا. هذا هو النعيم، أوج الرضا، أعلى شيء في الرضا. ده اسمه إيه؟ نعيم. هذا النعيم يجعله أولى بذلك الإثم من أي نعيم آخر في الدنيا. ليه؟ أم قال لك لأن أي نعيم في الدنيا بيكتنف أمرين. الأمر أن لا يدوم لي ولا يدوم لي لفرتين، إما أن يتخلى عني أو أن يفارقه. يا أنا موت وأسيب النعيم، يا النعيم يولي ويسيبني. يبقى لما يجي إنسان في الدنيا واخد حظه من النعيم يبقى لازم هيعسكر عليه النعيم، ده شيء أن أفارق النعيم أو أن يفارقني النعيم. لكن هناك بقى ما فيه هيفضل. يبقى إذن المؤرخ للنعيم في الدنيا على فرض أن الإنسان استوفى مظاهر النعيم كلها في الدنيا، نقول له لا، هيتعكر من ناحيته، يتكاف لا يروح ينتصرف منه. لكن في الآخرة لا يروح
ولا هو نفي. يبقى ده فرع النعيم بقى. أعود الكلام المستوي إن الأبرار إيه؟ لفي نعيم على الأرائك ينظرون.
الأرائك دي لما جم يشبهوها لنا ادوها لنا التريد الناموسية بتاعته
كلنا علينا ناموسية
بس الناموسية مش حاجة ناموسية شفافة. وإيه يعني كلمة على الأرائك دي؟ أن ألف عادة قلنا إن الصور اللي في الآخرة عن الجنة وعن النار وما فيهما دي صور لما يريد الحق سبحانه وتعالى أن يعبر عنها فيعبر عنها بألفاظ لغات نحن. ومدام ألفاظ لغات نحن فهمنا إن اللغة لازم المعنى يوجد أولا ثم يوضع له اللفظ. إذن فنحن لا نضع في لغتنا ألفاظ إلا لما نعرفه من معاني. والشيء اللي حقيقي هناك ده مش أشياء لا ولا خطر على قلب بشر. يبقى مدام ما خطرش على قلب بشر يبقى يوجد عنده في لفظ في لغتي لفظ يؤدي ما يجيش أبدا. ولذلك الحق لما يجي يقول يعمل ايه احتياط في التعبير قوي يقول لك ايه مثل الجنة التي وعد المتقين مثل ما هيش الجنة دي. لأن لما يجي يقول في آية فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين مدام لا تعلم نفسي إذن لغتهم ليس فيها من الألفاظ ما يؤدي المعاني التي تكون هنا. يبقى جاية كلها صورة تقريبية ومع أنها صورة تقريبية بما نعرف من لغاتنا منزوع منها المقدرات. كل نعمة موجودة عندنا فيها شيء يقدر. مثلا العربي كان زمان يأخذ تمر ويأخذ اللبن وبعدين لما الماشية تيجي من المرعى بتاعتها يعودوا يحلبوا الألبان في أواني ويخلوها وتروح المرعى تاني ويقوموا يشربوا من الألبان مرة تبقى حمضة إنما يشربها مرة المطر يجي له بشوية ماء كده ويقوموا في ركوة كده أو في مستنقع ويقعد يشرب منه طول المدة لأنه مش غيره. مثلا يقول لك مثلا الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من إيه من ماء غير آكل برضو كان مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من إيه من ماء غير آكل برضو كانوا شبهناها بالماء بس قال ما فيش فيه ماء أغيار الدنيا وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين يتكلنا على لذة للشاربين دي يقول لأن خمر الدنيا دي ما بياخدوهاش لذة وما بياخدوها للإيه لغاية الخمار إنما هي في ذاتها مش لذيذة بدليل ان احنا لما نشاهد كده فيلم ولا بتاع الواحد ياخد الكاس يدلقه ببقه دلق كده مش يقعد يمزمز فيه زي ما يمزمز كاس ليمون او كاس مانجا او اي حاجة. اذا هو ليست لذة في ذاتها انما هو بيدلقها وبعد ذلك يكسرها بالمية وبعدين فهمنا بعدين بعد قوله لذة الحكمة في انهم بيدوا مزة مع الشراب انه ياخد حاجة تغير طعم الخرع اللي شربه القرف اللي شربه ده الله. اذا هي ليست لذة ليست لذة للشاربين لك تبقى لذة للشاربين يقول كده ينظر صوت الامر وبعدين ديك ما بياخدهاش للذة ديك يا لذة هذه واحدة ديك بتغتال العقول وبتحببها وتحببها ودي ما تغتالش العقل. يبقى برضو مع ان اداني صورة من الدنيا انما نفع عني المكدرات اللي موجودة في صور الايه الدنيا. إذن فقول الحق سبحانه وتعالى إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون بيدينا الصورة للنعيم اللي كان موجود عند العربي. شو تصور بقى واحد عربي في البادية وقاعد على أريكة والأريكة لها ناموسية فمنتهى منتهى النعمة دي عنده يبقى إذن بيدينا الصورة هي منتهى النعيم. وأنت لا تستطيع أن ترتقي بتصور بشري في أي شيء إلا بمقدار ما يعهد ويعلم. لذلك تصور البدو في النعيم غير تصور الحضري تصور اللي عايش هنا غير تصور مثلا اللي يروح باريس اللي يروح مثلا كل واحد تصوره في النعيم حسب مرائيه وتصوراته. فدي أسمى ما يصل إليه النعيم إنه يقعد على إيه على سرير اللي هي الأريكة دي والأريكة دي لها ناموسية لأنها من الجائز جدا أنهم كانوا ساعة ما يوقدوا النار تقوم تيجي الحشرات والصع والناموس والبتاع يجي على الضوء فيأذيهم يقوم هو يقعد كده وحاطط إيه ناموسية يتمتع بالمنظر ولا يبقى فيه إيذاء. يبقى أنا آخذ منها فكرة إيه أنها تفامن في النعيم لدرجة أنه يعطي الإنسان الجلوس المريح
وينفي عنه كل الايه كل المقدرات. يبقى على الارائك ينظرون. معنى ينظرون دي انت تاخد لك منها لقطه ساعه ما تشوف واحد قاعد كده عمال دي واحد قاعد بصره فاتئ كده وقاعد ايه عشان ندوقها عنده من الهموم والمشاغل ما فرق نظره عن الايه الكون كله. ما عادش يفكر في حاجه يقول لك ده مش شايف اللي قدام. معنى مش شايف اللي قدام يعني ايه؟ انما دول قاعدين ينظروا ما عندهمش مشاغل نفسيه قاعده شغلاهم كده عمالين بس يبصوا في جمال الوجود لانها مرائي لا تتناهى. وجمال ما يمكنش له حد يوم الانسان يغمض عنه ولا يقعد يبص له. يبقى اذا على الارائك ينظرون اعطتنا صوره من نعيم ممثلا في حياه البيئه على ارقى ما يتصور من النعيم في ذلك الايه في ذلك الظرف. وبعد ذلك يقول على الأرائك إيه؟ ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم كأنه اسمه النعيم الناضح. نعيم ناضح يعني إيه؟ يعني أنت لما تشوف كده وتبص له كده تقول ده الإنسان ده منعم مبسوط فرحان. إذا فالوجه هو المرآة المعبرة عما في النفس البشرية وده واقع. ساعة ما تشوف أي واحد تستطيع تحكم عنه إن كان مبسوط إن كان زعلان إن كان في مشغل شغلاه إن كان إيه إنت إيه اللي جرى إنت الدنيا انهدت إنت إيه. يبقى إذن تعرف في وجوههم نظرة النعيم يعني ما في شيء ينظف عليهم حياتهم تنظف فتنم عنه هذه الوجوه. إنما ساعة ما تشوفهم إلا الجماعة دول إيه ده الجماعة دول مبسوطين الجماعة دول منعم. تعرف في وجوههم إيه نظرة النعيم يسقون. شوف كلمة يسقون لعيش كمان يسقون يسقون من رحيق. كلمة رحيق تدل على أنها الشراب الخالص المصفح شراب خالص مصفح وبعدين مختوم وختامه مثل. احنا دلوقتي يعني نجيب الصورة نقول جدا كفولة ومتعقمة ومحطوطة ومكبوسة بالله يعني ضمنين ان ما جاش لها ايه اي مكروب ولا اي شيء من بره مختوم. اذا الختم ده اولا الرحيق في ذاته مصفى مصفى اي من كل شوائب يعني تقابلها الان معقم ما فيش فيه عنصر غير المراد منه. وبعد ذلك مختوم دليل على الصيانة اللي المتناهى وختامه بقى مش صفيح مش طين مش في الليل ده ختامه مثل. شوف بقى لما تكون الفل اللي سكاه مسك ده تناه يعني ما اظن ما حدش عملها دي في البشر حتى حدش ختامه مثل. وبعد ذلك يرجع الى المقصود وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. هو ده المكان اللي صاحب الثبات فيه يبقى الحرص عليه مش الطفيف من الاشياء او المهين الحقير من حطام الدنيا وعرضها الزائل لا هو هنا التنافس. والى لقاء اخر ان شاء الله نكمل بقيه خواطرنا حول الصوره والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.